في بداية هذا اللقاء نرحب صاحب الفضيلة والدنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ونحييه في كلية الدعوة والإعلام في الدورة رقم 60 للطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج، ونشكر له تفضله بإجابة هذه الدعوة المشاركة في هذه الدورة وتوجيه أبنائه الطلبة والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. كما نحييكم أيضا ونرحب بكم في يوم جديد من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله. في مطلع هذا اللقاء تفضل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ليوجهنا بكلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويفيدنا منها، إنه على كل شيء قدير. فليتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمستقيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي بالإخوان المبعوثين إلى الخارج في آخر الدورة 60 في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1400 وألف، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مبارك. أيها الأخوة، لا يخفى عليكم أن المبعوث إلى بلاد غير إسلامية سيبعث إلى بلاد تخالفه في العقيدة، تخالفه في المنهج، تخالفه في السلوك الأخلاقي، تخالفه في العادات، وسيجد أن الأرض غير الأرض التي ألفها، وأن القوم غير القوم الذين كان يعرفهم. ولهذا يجب أن يكون الإنسان على أتم استعداد للمدافعة، وأن يكون على أتم استعداد لما يمكن أن يلقى إليه من الشبهات، ولما يمكن أن يشاهده من الهوى، هوى النفس، لأن الإنسان بشر، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يعينه الله عز وجل بما وهبه من العلم والخشية لله وتقوى الله فإنه يهلك. البلاد التي ستبعثون إليها حسب ما أتصور بلاد كفر، لا تقام فيها الجمعة ولا الجمعات، ولا تشهد فيها ما تشهد في البلاد الإسلامية. ويخشى على الإنسان غاية الخشية من أن تؤثر عليه هذه الاجتماعات، ولكن يجب أن نعرف أمورا تهون علينا ما نخشاه من هذه المجتمعات. الأمر الأول، أن نؤمن إيمانا عميقا ونتيقن يقينا لا شك فيه أن كل من خالف دين الإسلام فإنه عدو لله وللمسلمين بشهادة الله عز وجل، حيث قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا آمن الإنسان هذا الإيمان وتيقن هذا اليقين فإنه يجب أن يكون منهم على حذر، وأن يكون قوي الشخصية معتزا بدينه، لا يهتم بما يلقاه من المضايقات والأمور التي قد تظهر بمظهر التحدي أحيانا وبمظهر الولاية أحيانا، لأن العدو يسلك مع عدوك كل طريق يمكن أن يغره فيها، أحيانا عن طريق المداهنة والموالاة والموادة، وأحيانا عن طريق المضايقة يضايقه حتى ربما يفر من دينه وهو لا يشعر. ولعل القارئ منكم للتاريخ الإسلامي إبان ظهور الدعوة الإسلامية يعرف من هذا الشيء الكثير. فالمشركون مثلا في مكة كانوا يضايقون المسلمين مضايقة تامة، حتى إنهم يضعون في طريق النبي عليه الصلاة والسلام الأشواك والأحجار والقذر والأذى، بل أعظم من ذلك أنهم رأوه ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في أعظم مكان في الدنيا أمنا، فاتفق رأيهم على أن يذهب أحدهم ويأتي بسلا جزور قد ذبحت ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا نوع من الأعداء. النوع الثاني من الأعداء الذين يداهنون ويظهرون المودة والموالاة وقلوبهم تحترق على المسلمين، وهؤلاء وجدوا في المدينة وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ولكن قلوبهم منطوية على الكفر، يظهرون الموالاة وهم أشد الناس عداوة. الواجب عليكم بالذات وأنتم مسافرون إلى بلاد الكفر أن تنتبهوا لهذا وأن تحترسوا غاية الاحتراس، لأن أغلى ما عند الإسلام هو دينه، ولا يمكن لأي إنسان عاقل أن يفرط بدينه الذي هو سبيل نجاته في الدنيا والآخرة. وهناك شيء ثاني، وهو أنه يجب مع هذا الحذر أن نكون أقوياء في ديننا، لا تأخذنا في الله لوم سلائم، ونصبر على ما يحصل لنا من الأذى أو من السخرية أو من الاستهزاء أو المضايقات أو نحو ذلك. فمثلا لنفرض أنه جاء وقت الصلاة وأنت بين مجتمع من هؤلاء، لا يمنعك الحياء أو خوف السخرية أن تقوم وتصلي، قم فصل، وهم إذا رأوك تعظم الله سوف يعظمونك لأن قلوبهم بيد الله عز وجل. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وإذا رأوا منك العناية بدينك فإنهم سوف يعلمون أنك ستعتني بالأمانة التي تحملتها من جهتهم، فستكون أنت موضع إجلال وتعظيم في نفوسهم، وإن كانوا قد يظهرون لك الازدراء والاحتقار في أفواههم لأنهم لا يبالون أن يقولوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إننا نجد أو نسمع عن بعض الناس إذا كان في مثل هذه المجتمعات أنه يستحي أن يقوم فيصلي، أو يستحي إذا مر به رمضان وهو صائم أن يقول سأفطر أو سأتسحر أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا ضعف الشخصية وضعف في الدين أيضا، لأن الإنسان قوي الشخصية يفرض نفسه على غيره حتى وإن كان على باطل، وضعيف الإيمان يمنعه ضعف إيمانه من أن يكون صلبا أمام أعدائه. وأنا أقول لكم إذا كان هؤلاء لا يبالون بأن يظهروا ما شاءوا من دينهم أو من عاداتهم أو من أخلاقهم، فلماذا نحن نبالي ونعبأ بهم ونخشى منهم؟ الواجب أن يكون الإنسان قويا في دينه وقويا في شخصيته حتى يفرض نفسه على غيره ولا يفرض غيره نفسه عليه. ثالثا، بما أنكم مبعوثون إلى هذه البلاد الكافرة فإن هذا قد يكون فرصة للموفق أن يدعو إلى الإسلام، أن يدعو إلى الإسلام بمقاله وحاله وفعاله، يدعو إلى الإسلام بمقاله يعني يقول للناس هذا الإسلام ويبين مزاياه ومحاسنه وأن دين الإسلام خاتمة الأديان، ولهذا فإنه يؤمن بكل الرسل الذين سبقوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يبين أن الإسلام يدعو إلى عبادة الله لا إلى عبادة عباد الله، وأن الناس لا يبلغ أحدهم في التقديس والتعظيم ما يبلغه تعظيم الرب عز وجل وتقديسه مهما كانت سلطته مهما كانت قوته، لأنه بشر خلق مما خلق منه الآخرون ويحتاج لما يحتاج إليه الآخرون. وغاية ما في الأمر أن الله ساق إليه الرعاية لما هو فيه من مصالح بلاده ومصالح المواطنين، وليس هناك ميزة تجعله يرتفع عن طور البشرية حتى يؤله. ونعلم نحن عن كثير من الشعوب غير الإسلامية أنهم يجعلون زعماءهم الذين كانوا يلعبون معهم في السوق يجعلونهم بمنزلة الآلهة في التعظيم وغير ذلك، وهذا لا يرضاه الإسلام أبدا. الإسلام لا يرضى أن تؤله إلا رب العالمين عز وجل، ولا تتعبد إلا له. تبينون لهم أن الإسلام يأمر بالبر، بر الوالدين وصلة الأرحام، ويأمر بالإحسان إلى الفقراء واليتامى والجيران وغير ذلك. تبلغونهم أن دين الإسلام يأمر بالأخلاق الفاضلة الجالبة للمودة والإلفة، كإفشاء السلام والزيارات المتبادلة بين المسلمين، وكذلك الاجتماعات التي شرعها الله للمسلمين على سبيل الوجوب كصلاة الجماعة أو على سبيل الاستحباب. تبينون لهم أن الإسلام يحرم الظلم بجميع أنواعه، يحرم الغش، يحرم الكذب، وهكذا تبينون للناس محاسن الإسلام. وذلك لأن كثيرا من عامة الناس لا يعلمون عن الإسلام شيئا، بل ربما يعلمون عن الإسلام نقيض حكم الإسلام، لأن بعض المسلمين مع الأسف لا يمثل الإسلام في معاملة الغير، فتجده يكذب ويخون ويغدر. فإذا تصورت الناس أن هذا هو دين الإسلام فإنهم لن يقبلوه، لكن إذا بين لهم بلسان المقال عن دين الإسلام عرفوا الحقيقة. كذلك يدعو الناس إلى الإسلام بحاله، بأن يكون رزينا متزنا ليس بعجول ولا سهير، لا يقول إلا حيث يعلم مكان قوله، ولا يفعل إلا حيث يعلم مكان فعله، حتى يكون معظما محترما. لأن كثيرا من الناس تأخذهم العجلة فيحكمون على الأشياء قبل أن يتصوروها، أو يحكمون على الأشياء قبل أن تستكمل، فيحصل بهذا ضرر وتصور سيء لحال هذا الرجل. كذلك أيضا يبين للناس محاسن الإسلام بفعاله، معاملته مع الناس بما تقتضيه الشريعة، حتى وإن كنا نعامل الكفار فإن الكفار لهم معاملة معروفة عند المسلمين. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلو سلم علينا أحد من أمن الكفار نرد عليه السلام، ولكننا لا نبدأه بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلو سلم علينا إنسان ونحن نعلم أنه كافر وقال السلام عليكم، فلا حرج أن نقول عليكم السلام، أو نقول عليكم، إلا إذا كنا نشك في قوله السلام عليكم، هل أراد السلام كما كان اليهود يفعلون ذلك في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نشك فإننا نقول وعليكم فقط، ولا نقول عليكم السلام. أما إذا كنا نسمعه يقول السلام عليكم سلاما واضحا صريحا، فإننا نقول عليكم السلام، لأن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كذلك أيضا الأمر الرابع الذي يجب أن نتفطن له، أن لا ننخدع أمام الشهوات التي قد فتحت أبوابها هناك، سواء كان ذلك مما يتعلق بالعفاف أو باللهو. علينا أن نراقب الله هناك كما نراقبه هنا، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه سواء هنا في البلاد الإسلامية أو هناك في بلاد الكفر، الكل عند الله سواء. لا تظن أن الله يغفل عما تعمل لا هنا ولا هناك، ولكن لا شك أن الإنسان في بلاد الإسلام يجد من يعينه من المسلمين، لأنه في بلد إسلامي يخرج إلى الصلاة يجد ناس يخرجون للصلاة، لكن هناك ليس له معين، فيكون صبره على دينه أفضل من صبر الإنسان العائش في بلاد الإسلام على دينه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام الصبر التي قال فيها للعامل فيهن أجر 50 منكم، للعامل أجر 50 منكم، مع أن العمل سواء واحد، لكن نظرا لأن هذا الإنسان غريب في قومه لا يطبق من قومه أحد الإسلام، فيكون هو غريبا فيهم ويشق عليه أن يطبق الإسلام، فلهذا صار له مثل أجر 50 من الصحابة. فأنتم في تلك البلاد بلاد الكفر غرباء في الواقع، غرباء وطنا وغرباء دينا، فإذا تمسكتم بالدين وصبرتم عليه كان أجركم أكثر من الذي يصبر على دينه في بلده وفي بني جنسه من إخوانه المسلمين. هذا أمر لا شك فيه، ولهذا أقول لكم إن تمسككم بالدين هناك يعتبر أشق على النفوس ولكنه أكثر أجرا. وكما نسمع أن باب الشهوات هناك مفتوح، كل إنسان يفعل ما شاء، فمن لم يكن عنده دين يردعه عن هذه الشهوات فإنه سوف ينزلق. فالواجب على المسلم أن يكون مهتما بهذا الأمر، حافظا لدينه، لا ينزلق مزالق الهالكين حتى يسلم ويرجع من تلك البلاد إلى بلاده سالما. ومن المهم للأخوة المدروسين أن يحذروا مسائل المعاملات التي تكون هناك ولا تنطبق على الحدود الشرعية، وذلك لأن المعاملات ثمرتها تكون للأكل والشرب، واللباس والنكاح، فإذا لم تكن طيبة أي طيبة المكسب فإن ذلك نقص كبير على الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فوجه الأمر لهؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر: يا ربي يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فإذا كان التغذي بالحرام والأكل والشرب من الحرام إذا كان سببا لمنع إجابة الدعوة، فإن على المؤمن أن يتقي ذلك في ملبسه وفي منكحه وفي مطعمه وفي مشربه حتى يكون ذلك أقرب إلى إجابته. هناك ينتشر به الربا، ينتشر الميسر الذي هو القمار، فالنفوس تتطلع إلى هذه الفوائد كما يقال، لأنها تحصل بسهولة وقد تكون كبيرة الحجم في بعض أنواع ألعاب الثمار، فتتطلع النفس لهذا، وربما يعجز الإنسان عن كبح نفسه، ولكن الواجب على المؤمن أن يكون حذرا من هذه الأمور التي ينزلق فيها كثير من الناس. هذا ما أردت أن أتكلم فيه الآن، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عصم من الزلل، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أحد الإخوان هنا بعث أسئلة يقول: أرجو توضيح بعض الأحكام الآتية بالنسبة للمبتعثين. أولا الصلاة، خصوصا وأننا مسافرون ومغتربون لما لا يقل عن 6 سنوات في الغالب.
هذه المسألة مسألة شهيرة، والخلاف فيها معروف بين العلماء، وهي: هل السفر تنقطع أحكامه عند نية الإقامة مدة معينة أو لا تنقطع ما دام الإنسان عازما على الرجوع إلى بلده؟ فجمهور العلماء على أن السفر ينقطع إذا نوى إقامة مدة محددة، وإن كانوا قد اختلفوا في هذه المدة، منهم من يراها 4 أيام، ومنها من يراها 4 أيام وزيادة يوم الدخول يوم الخروج، ومنهم من يراها 19 يوما، ومنهم من يراها 15 يوما، والخلاف فيها بلغ إلى أكثر من 20 قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهذب، وذكرها غيره أيضا. ومعلوم أن مسائل النزاع يجب فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنهما يدلان على أن السفر مطلق وليس بمقيد، فما دام الإنسان مسافرا فهو مسافر، ولو أقام في المكان الذي سافر إليه. فإذا تلونا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وجدنا أن الله لم يقيد الضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قيد الله الضرب في الأرض بقيد واحد، ولكنه عفى عنه. هذا القيد هو قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولكن هذا القيد رفع، فقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن الله يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا يا رسول الله، فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في مكة في حجة الوداع، وهي آخر سفرة سافرها، مع أنه أشد ما يكون أمنا. إذن فهذا الشرط ألغي أو نسخ على الأصح. فإذا كان هذا الشرط قد نسخ وأخذنا بالإطلاق الأول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإن أي شخص يقيد هذا الضرب في الأرض بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يطالب بالدليل، يقال إن الله أطلق، وليس من حقنا إذا أطلق الله شيئا أن نقيده إلا بدليل من عند الله. فهات دليلا في الكتاب أو في السنة يقيد هذا الإطلاق. وإذا رأينا الوقائع التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تختلف، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر في كل منها دون أن ينظر إلى عدد الأيام.
في بداية هذا اللقاء أرحب صاحب الفضيلة والدنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، ونحييه في كلية الدعوة والإعلام في الدورة 60 طلبة المبتعثين للدراسة بالخارج، ونشكر له تفضله بإجابة هذه الدعوة المشاركة في هذه الدورة وتوجيه أبنائه الطلبة والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. كما نحييكم أيضا ونرحب بكم في يوم جديد من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله. في مطلع هذا اللقاء تفضل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ليوجهنا بكلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويفيدنا منها، إنه على كل شيء قدير. فليتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي بالإخوان المبعوثين إلى الخارج في آخر الدورة 60 في يوم الاثنين التاسع 29 من شهر ربيع الأول 12400 وألف، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مبارك. أيها الأخوة، لا يخفى عليكم أن المبعوث إلى بلاد غير إسلامية سيبعث إلى بلاد تخالفه في العقيدة، تخالفه في المنهج، تخالفه في السلوك الأخلاقي، تخالفه في العادات، وسيجد أن الأرض غير الأرض التي ألفها، وأن القوم غير القوم الذين كان يعرفهم. ولهذا يجب أن يكون الإنسان على أتم استعداد للمدافعة، وأن يكون على أتم استعداد لما يمكن أن يلقى إليه من الشبهات، ولما يمكن أن يشاهده من الهوى أو النفس، لأن الإنسان بشر، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يعينه الله عز وجل بما وهبه من العلم والخشية لله وتقوى الله فإنه يهلك. البلاد التي ستبعثون إليها حسب ما أتصور بلاد كفر، لا تقام فيها الجمعة ولا الجمعات، ولا تشهد فيها ما تشهد في البلاد الإسلامية، ويخشى على الإنسان غاية الخشية من أن تؤثر عليه هذه الاجتماعات، ولكن يجب أن نعرف أمورا تهون علينا ما نخشاه من هذه المجتمعات. الأمر الأول أن نؤمن إيمانا عميقا ونتيقن يقينا لا شك فيه أن كل من خالف دين الإسلام فإنه عدو لله وللمسلمين بشهادة الله عز وجل، حيث قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا آمن الإنسان هذا الإيمان وتيقن هذا اليقين فإنه يجب أن يكون منهم على حذر، وأن يكون قوي الشخصية معتزا بدينه، لا يهتم بما يلقاه من المضايقات والأمور التي قد تظهر بمظهر التحدي أحيانا وبمظهر الولاية أحيانا، لأن العدو يسلك مع عدوك كل طريق يمكن أن يغره فيها، أحيانا عن طريق المداهنة والموالاة والموادة، وأحيانا عن طريق المضايقة يضايقه حتى ربما يفر من دينه وهو لا يشعر. ولعل القارئ منكم للتاريخ الإسلامي إبان ظهور الدعوة الإسلامية يعرف من هذا الشيء الكثير. فالمشركون مثلا في مكة كانوا يضايقون المسلمين مضايقة تامة، حتى إنهم يضعون في طريق النبي عليه الصلاة والسلام الأشواك والأحجار والقذر والأذى، بل أعظم من ذلك أنهم رأوه ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في أعظم مكان في الدنيا أمنا، فاتفق رأيهم على أن يذهب أحدهم ويأتي بسلا جزور قد ذبحت ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا نوع من الأعداء. النوع الثاني من الأعداء الذين يداهنون ويظهرون المودة والموالاة وقلوبهم تحترق على المسلمين، وهؤلاء وجدوا في المدينة وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ولكن قلوبهم منطوية على الكفر، يظهرون الموالاة وهم أشد الناس عداوة. فالواجب عليكم بالذات وأنتم مسافرون إلى بلاد الكفر أن تنتبهوا لهذا، وأن تحترسوا غاية الاحتراس، لأن أغلى ما عند الإنسان هو دينه، ولا يمكن لأي إنسان عاقل أن يفرط بدينه الذي هو سبيل نجاته في الدنيا والآخرة. وهناك شيء ثاني، وهو أنه يجب مع هذا الحذر أن نكون أقوياء، أقوياء في ديننا، لا تأخذنا في الله لوم سلائم، ونصبر على ما يحصل لنا من الأذى أو من السخرية أو من الاستهزاء أو المضايقات أو نحو ذلك. فمثلا لنفرض أنه جاء وقت الصلاة وأنت بين مجتمع من هؤلاء، لا يمنعك الحياء أو خوف السخرية أن تقوم وتصلي، قم فصل، وهم إذا رأوك تعظم الله سوف يعظمونك، لأن قلوبهم بيد الله عز وجل. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وإذا رأوا منك العناية بدينك فإنهم سوف يعلمون أنك ستعتني بالأمانة التي تحملتها من جهتهم، فستكون أنت موضع إجلال وتعظيم في نفوسهم، وإن كانوا قد يظهرون لك الازدراء والاحتقار بأفواههم، لأنهم لا يبالون أن يقولوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إننا نجد أو نسمع عن بعض الناس إذا كان في مثل هذه المجتمعات أنه يستحي أن يقوم فيصلي، أو يستحي إذا مر به رمضان وهو صائم أن يقول سأفطر أو سأتسحر أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا ضعف الشخصية وضعف في الدين أيضا، لأن الإنسان قوي الشخصية يفرض نفسه على غيره حتى وإن كان على باطل، وضعيف الإيمان يمنعه ضعف إيمانه من أن يكون صلبا أمام أعدائه. وأنا أقول لكم إذا كان هؤلاء لا يبالون بأن يظهروا ما شاء من دينهم أو من عاداتهم أو من أخلاقهم، فلماذا نحن نبالي ونعبأ بهم ونخشى منهم؟ الواجب أن يكون الإنسان قويا في دينه وقويا في شخصيته حتى يفرض نفسه على غيره ولا يفرض غيره نفسه عليه. ثالثا، بما أنكم مبعوثون إلى هذه البلاد الكافرة، فإن هذا قد يكون فرصة للموفق أن يدعو إلى الإسلام، أن يدعو إلى الإسلام بمقاله وحاله وفعاله، يدعو إلى الإسلام بمقاله يعني يقول للناس هذا الإسلام ويبين مزاياه ومحاسنه، وأن دين الإسلام خاتمة الأديان، ولهذا فإنه يؤمن بكل الرسل الذين سبقوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يبين أن الإسلام يدعو إلى عبادة الله لا إلى عبادة عباد الله، وأن الناس لا يبلغ أحدهم في التقديس والتعظيم ما يبلغه تعظيم الرب عز وجل وتقديسه مهما كانت سلطته مهما كانت قوته، لأنه بشر خلق مما خلق منه الآخرون ويحتاج لما يحتاج إليه الآخرون، وغاية ما 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 في الأمر أن الله ساق إليه الرعاية لما هو فيه من مصالح بلاده ومصالح المواطنين، وليس هناك ميزة تجعله يرتفع عن طور البشرية حتى يؤله. ونعلم نحن عن كثير من الشعوب غير الإسلامية أنهم يجعلون زعماءهم الذين كانوا يلعبون معهم في السوق يجعلونهم بمنزلة الآلهة بالتعظيم وغير ذلك، وهذا لا يرضاه الإسلام أبدا. الإسلام لا يرضى أن تؤله إلا رب العالمين عز وجل، ولا تتعبد إلا له. تبينون لهم أن الإسلام يأمر بالبر، بر الوالدين وصلة الأرحام، ويأمر بالإحسان إلى الفقراء واليتامى والجيران وغير ذلك. تبلغونهم أن دين الإسلام يأمر بالأخلاق الفاضلة الجالبة للمودة والإلفة كإفشاء السلام والزيارات المتبادلة بين المسلمين، وكذلك الاجتماعات التي شرعها الله للمسلمين على سبيل الوجوب كصلاة الجماعة أو على سبيل الاستحباب. تبينون لهم أن الإسلام يحرم الظلم بجميع أنواعه، يحرم الغش، يحرم الكذب، وهكذا تبينون للناس محاسن الإسلام. وذلك لأن كثيرا من عامة الناس لا يعلمون عن الإسلام شيئا، بل ربما يعلمون عن الإسلام نقيض حكم الإسلام، لأن بعض المسلمين مع الأسف لا يمثل الإسلام في معاملة الغير، فتجده يكذب ويخون ويغدر. فإذا تصورت الناس أن هذا هو دين الإسلام فإنهم لن يقبلوه، لكن إذا بين لهم بلسان المقال عن دين الإسلام عرفوا الحقيقة. كذلك يدعو الناس إلى الإسلام بحاله، بأن يكون رزينا متزنا ليس بعجول ولا فهير، لا يقول إلا حيث يعلم مكان قوله، ولا يفعل إلا حيث يعلم مكان فعله، حتى يكون معظما محترما. لأن كثير من الناس تأخذهم العجلة فيحكمون على الأشياء قبل أن يتصوروها، أو يحكمون على الأشياء قبل أن تستكمل، فيحصل بهذا ضرر وتصور سيء لحال هذا الرجل. كذلك أيضا يبين للناس محاسن الإسلام بفعاله، معاملته مع الناس بما تقتضيه الشريعة، حتى وإن كنا نعامل الكفار فإن الكفار لهم معاملة معروفة عند المسلمين. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلو سلم علينا أحد من الكفار نرد عليه السلام، ولكننا لا نبدأه بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلو سلم علينا إنسان ونحن نعلم أنه كافر وقال السلام عليكم، فلا حرج أن نقول عليكم السلام، أو نقول عليكم، إلا إذا كنا نشك في قوله السلام عليكم، هل أراد السام كما كان اليهود يفعلون ذلك في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نشك فإننا نقول وعليكم فقط، ولا نقول عليكم السلام. أما إذا كنا نسمعه يقول السلام عليكم سلاما واضحا صريحا، فإننا نقول عليكم السلام، لأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كذلك أيضا الأمر الرابع الذي يجب أن نتفطن له أن لا ننخدع أمام الشهوات التي قد فتحت أبوابها هناك، سواء كان ذلك مما يتعلق بالعفاف أو باللهو. علينا أن نراقب الله هناك كما نراقبه هنا، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، سواء هنا في البلاد الإسلامية أو هناك في بلاد الكفر، الكل عند الله سواء. لا تظن أن الله يغفل عما تعمل لا هنا ولا هناك، ولكن لا شك أن الإنسان في بلاد الإسلام يجد من يعينه من المسلمين، لأنه في بلد إسلامي يخرج إلى الصلاة يجد ناس يخرجون للصلاة، لكن هناك ليس له معين، فيكون صبره على دينه أفضل من صبر الإنسان العائش في بلاد الإسلام على دينه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر التي قال فيها للعامل فيهن أجر 50 منكم، للعامل أجر 50 منكم، مع أن العمل سواء واحد، لكن نظرا لأن هذا الإنسان غريب في قومه لا يطبق من قومه أحد الإسلام، فيكون هو غريبا فيهم ويشق عليه أن يطبق الإسلام، فلهذا صار له مثل أجر 50 من الصحابة. فأنتم في تلك البلاد بلاد الكفر غرباء في الواقع، غرباء وطنا وغرباء دينا، فإذا تمسكتم بالدين وصبرتم عليه كان أجركم أكثر من الذي يصبر على دينه في بلده وفي بني جنسه من إخوانه المسلمين. هذا أمر لا شك فيه، ولهذا أقول لكم إن تمسككم بالدين هناك يعتبر أشق على النفوس، ولكنه أكثر أجرا. وكما نسمع أن باب الشهوات هناك مفتوح، كل إنسان يفعل ما شاء، فمن لم يكن عنده دين يردعه عن هذه الشهوات فإنه سوف ينزلق. فالواجب على المسلم أن يكون مهتما بهذا الأمر، حافظا لدينه، لا ينزلق مزالق الهالكين حتى يسلم ويرجع من تلك البلاد إلى بلاده سالما. ومن المهم للإخوة المدروسين أن يحذروا مسائل المعاملات التي تكون هناك ولا تنطبق على الحدود الشرعية، وذلك لأن المعاملات ثمرتها تكون للأكل والشرب، واللباس والنكاح، فإذا لم تكن طيبة أي طيبة المكسب فإن ذلك نقص كبير على الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فوجه الأمر لهؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر: يا ربي يا رب وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فإذا كان التغذي بالحرام والأكل والشرب من الحرام إذا كان سببا لمنع الدعوة لمنع إجابة الدعوة فإن على المؤمن أن يتقي ذلك في ملبسه وفي منكحه وفي مطعمه وفي مشربه حتى يكون ذلك أقرب إلى إجابته. هناك ينتشر به الربا، ينتشر الميسر الذي هو القمار، فالنفوس تتطلع إلى هذه الفوائد كما يقال لأنها تحصل بسهولة وقد تكون كبيرة الحجم في بعض أنواع ألعاب القمار، فتتطلع النفس إلى هذا وربما يعجز الإنسان عن كبح نفسه، ولكن الواجب على المؤمن أن يكون حذرا من هذه الأمور التي ينزلق فيها كثير من الناس. هذا ما أردت أن أتكلم فيه الآن، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عصم من الزلل وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أحد الإخوان هنا بعث أسئلة يقول أرجو توضيح بعض الأحكام الآتية بالنسبة للمبتعثين. أولا الصلاة، خصوصا وأننا مسافرون ومغتربون لما لا يقل عن 6 سنوات في الغالب.
هذه المسألة مسألة شهيرة والخلاف فيها معروف بين العلماء، وهي هل السفر تنقطع أحكامه عند نية الإقامة مدة معينة أو لا تنقطع ما دام الإنسان عازما على الرجوع إلى بلده. فجمهور العلماء على أن السفر ينقطع إذا نوى إقامة مدة محددة، وإن كانوا قد اختلفوا في هذه المدة، منهم من يراها 4 أيام ومنها من يراها 4 أيام وزيادة يوم الدخول يوم الخروج، ومنهم من يراها 19 يوما ومنهم من يراها 15 يوما، والخلاف فيها بلغ إلى أكثر من 20 قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهذب، وذكرها غيرها أيضا. ومعلوم أن مسائل النزاع يجب فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة لقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنهما يدلان على أن السفر مطلق وليس بمقيد، فما دام الإنسان مسافرا فهو مسافر ولو أقام في المكان الذي سافر إليه. فإذا تلونا قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وجدنا أن الله لم يقيد الضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر كما قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قيد الله الضرب في الأرض بقيد واحد ولكنه عفى عنه، هذا القيد هو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولكن هذا القيد رفع، فقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا يا رسول الله، فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها، مع أنه أشد ما يكون أمنا. إذن فهذا الشرط ألغي أو نسخ على الأصح. فإذا كان هذا الشرط قد نسخ وأخذنا بالإطلاق الأول، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإن أي شخص يقيد هذا الضرب في الأرض بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يطالب بالدليل، فقال إن الله أطلق، وليس من حقنا إذا أطلق الله شيئا أن نقيده إلا بدليل من عند الله. فهات دليلا في الكتاب أو في السنة يقيد هذا الإطلاق. وإذا رأينا الوقائع التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تختلف، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر في كل منها دون أن ينظر إلى عدد الأيام.